أهلا بكم في هذا الغوص المعمق. نحن اليوم في السابع من مارس لعام 2026، وهو يوم يبدو أنه سيكتب بحروف بارزة جدا في سجلات التاريخ التقني.
هو بالفعل يوم مفصلي. إذا نظرنا إلى حجم التقارير والمقالات التي جمعناها اليوم، ندرك فورا أننا أمام تحول ضخم.
بالضبط، لدينا حزمة ضخمة من الملاحظات التي تؤكد جميعها على شيء واحد، وهو أننا نعيش لحظة تحركت فيها الخطوط الحمراء للتكنولوجيا بشكل جذري وسريع.
سريعة لدرجة مربكة أحيانا.
صحيح، ومهمتنا في نقاش اليوم هي الغوص في تفاصيل هذا الأسبوع الاستثنائي، أسبوع بدأ باستثمارات مليارية أو بالأخرى خيالية في قطاع الذكاء الاصطناعي، مرورا بتغير شكل السينما والهواتف، ووصولا إلى نقطة حساسة جدا.
تقصد كشف هشاشة السحابة الرقمية؟
نعم، السحابة التي كنا نعتقد أنها حصن منيع رأيناها تنهار أمام التهديدات المادية والعسكرية. والهدف من تحليلنا اليوم هو مساعدة من يتابعنا على استيعاب هذه التحولات وفهم تأثيرها المباشر على المستقبل.
لكن قبل أن نتعمق، أعتقد أن هناك تنويها لابد منه، أليس كذلك؟
جيد أنك ذكرت ذلك. هذا تنويه في غاية الأهمية للمستمعين. التقارير التي بين أيدينا اليوم تتضمن أحداثاً جيوسياسية حساسة، مثل الهجوم الأخير على مراكز البيانات، بالإضافة إلى قضايا سياسية جدلية تتعلق بأدوات إيلون ماسك للتحقق من الأخبار.
وهذه أمور عادة ما تثير انقسامات.
تماماً، لذلك نؤكد بوضوح تام أننا نقوم بتفكيك هذه الأحداث بموضوعية مطلقة. نحن لا نتبنى أي موقف سياسي، لا يميني ولا يساري، ولا نؤيد أي طرف. دورنا يقتصر فقط على استعراض الحقائق كما وردت في المصادر الأصلية، لنفهم التكنولوجيا التي تقف خلفها.
ممتاز، أعتقد أن الصورة أصبحت واضحة الآن للجميع.
طيب، حسنا، دعونا نفكك هذه التفاصيل ولنبدأ من سباق التسلح الرقمي.
ما يثير الإعجاب هنا، وبداية أقول إنه مخيف بعض الشيء، هو الوتيرة السريعة. نحن نتحدث عن تغييرات تغير قواعد اللعبة في الأسواق العالمية في غضون أيام قليلة.
وهذا ينقلنا مباشرة إلى تاريخ 27 من فبراير. شركة أوبن إي آي أعادت كتابة تاريخ الاستثمارات بالكامل. هل تتخيلين الرقم؟ 110 مليارات دولار؟
في جولة تمويلية واحدة، هذا رقم يتجاوز ميزانيات دول بأكملها.
بالضبط، التقييم للشركة قبل هذا الاستثمار كان يبلغ 730 مليار دولار، وبعد الجولة قفز إلى 840 ملياراً، والقائمة قائمة المستثمرين تضم عمالقة لا يمزحون.
نعم، أمازون وإنفيديا وسوفت بانك.
صحيح، أمازون ضخت 50 مليار دولار لتصبح المزود الحصري للسحابة، وإنفيديا استثمرت 30 ملياراً لضمان بقائها الموردة الأساسية لشرائح الرسوميات، وسوفت بانك وضعت أيضاً 30 ملياراً. لكن لماذا كل هذا الإنفاق؟
شوف، هنا يجب أن نوضح نقطة جوهرية لمن يقرأ ما بين السطور. المليارات التي نتحدث عنها خصوصاً من أمازون وإنفيديا ليست بالضرورة سيولة نقدية في حقائب.
تقصدين أنها خدمات ومعدات؟
بالضبط، في عالم الذكاء الاصطناعي اليوم، العملة الحقيقية هي قوة الحوسبة. هذه المبالغ تأتي في شكل أرصدة سحابية وعتاد صلب وأولوية قصوى في الحصول على الرقاقات الجديدة.
هذا يفسر الأمر. مليار دولار سيولة يختلف تماماً عن مليار دولار من الخوادم.
والسبب وراء هذه التكلفة الفلكية هو تدريب النماذج. تكلفة تدريب نسخة GPT-5 وحدها تجاوزت المليار دولار. نحن نتحدث عن فاتورة كهرباء وتشغيل خوادم فقط.
مليار دولار كفاتورة كهرباء وتشغيل، هذا جنون.
والتقديرات لنسخة GPT-6 ستكون أضعاف ذلك. هذا كله قبل أن نتحدث عن التوسع ومواجهة جوجل وميتا.
سام أولتمان قال جملة لفتت انتباهي جدا في هذا السياق. قال: هذا الاستثمار يوضح أننا على وشك أكبر تحول في تاريخ التكنولوجيا. الذكاء الاصطناعي لم يعد تجربة، بل أصبح صناعة.
أصبح صناعة، هذه هي الكلمة المفتاحية. التريليونات الآن تبني بنية تحتية تشبه سكك الحديد في القرن الماضي. من لا يملك القدرة على بناء هذه السكك، ببساطة لن يكون له مكان في الاقتصاد القادم.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأن هذه التريليونات لا تبقى مخفية في الخوادم، بل تتدفق لتغير واقعنا اليومي. الأخبار والسينما.
تقصد أداة جروك على منصة إكس؟
نعم، في 7 مارس أطلق إيلون ماسك زراً جديداً للتحقق من الحقائق يعتمد على جروك، زر صغير في الزاوية العلوية لكل منشور
ليقرر ما إذا كان المنشور مضللاً أم حقيقياً.
والمفارقة كما ذكرت التقارير أنه يمكن استخدام الزر للتحقق من منشورات إيلون ماسك نفسه، وهو شخص معروف بتصريحاته الجدلية.
ماسك نفسه قال: تحقق واطرح أسئلة حول أي منشور بمجرد النقر، لكن هناك مخاوف حقيقية هنا.
مخاوف تتعلق بدقة الأداة نفسها؟
نعم، نموذج جروك له تاريخ في تقديم معلومات خاطئة، خاصة في السياسة والصحة. هذا يطرح سؤالا مهما حول الثقة، هل نثق في الذكاء الاصطناعي ليكون الحكم النهائي للحقيقة؟
يعني النقاد يرون أنه قد يتحول إلى مغناطيس للتضليل، الناس بطبيعتهم يمينون لتصديق الآلة.
بالضبط، إذا أخطأت الآلة وقالت عن خبر كاذب إنه حقيقي، الملايين سيصدقون ذلك فورا، لكن في المقابل الداعمون يرونها الأداة الوحيدة القادرة على مواجهة طوفان المعلومات الكاذبة بسرعة تفوق قدرة البشر.
هذا التدخل لتعديل الواقع لا يقتصر على الأخبار فقط، نتفليكس تأخذ المفهوم إلى هوليوود.
استحواذ نتفليكس على شركة انتربوزيتيف التابعة لبن أفليك.
صحيح، في 5 مارس اشتروا هذه الشركة السرية، والهدف ليس استبدال الممثلين كما يخشى البعض، بل أتمتة مرحلة ما بعد الإنتاج.
وهذه المرحلة بالذات تستهلك أموالا طائلة.
أموالا طائلة جدا، التقارير تقول إنها تمثل 50% من ميزانية الأفلام الضخمة. الذكاء الاصطناعي هنا يمكنه إصلاح لقطة مفقودة أو تعديل الإضاءة والخلفيات بضغطة زر،
وهذا يوفر الملايين لنتفليكس. بن أفليك قال إنهم أسسوا الشركة لتطوير أدوات تحمي قوة الإبداع البشري.
لكن بيني وبينك، هل يحميها فعلا أم يهدد الوظائف؟
التاريخ التقني يقول إن الأتمتة تقلل الوظائف التقنية الروتينية. قد يبقى الإبداع الفني بشريا، ولكن آلاف المحررين وفناني المؤثرات البصرية سيجدون أنفسهم أمام واقع جديد كليا.
طيب، إذا انتقلنا من الأخبار والسينما إلى جيوبنا، المعركة الكبرى الآن هي الأجهزة الاستهلاكية، أبل ضد سامسونج.
وهذه معركة تحدد كيف سنتفاعل مع الذكاء الاصطناعي يوميا.
أبل أطلقت ماك بوك إير بشريحة M5، التركيز كله على ما يسمى بالذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه.
لضمان الخصوصية التامة، لا حاجة للإنترنت ولا لإرسال البيانات إلى السحابة.
تقنياً، الشريحة مرعبة، محرك عصبي ب40 نواة، معمارية 3 نانومتر، بطارية تدوم 20 ساعة. وتيم كوك قالها بصراحة: M5 يثبت أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى السحابة، والسعر يبدأ من $1,299.
هذا نهج أبل الكلاسيكي، البيئة المغلقة والمستقلة. لكن سامسونج لها رأي آخر تماماً مع سلسلة جالاكسي S26.
نهج سامسونج هو الذكاء الاصطناعي أولاً، ولكن بشكل هجين، محلي وسحابي معاً.
الميزات مذهلة، الترجمة المباشرة لأكثر من 100 لغة، تحسين الصور القديمة، وميزة البحث الدائري بنسختها الثالثة. العتاد أيضاً قوي جداً ليدعم هذا الهجين.
معالج سناب دراجون وكاميرا 200 ميجا بكسل وشاشة بتردد 144 هرتز. تصريح TMRU كان واضحاً حين قال: المستقبل في الهواتف المحمولة تعلق بالذكاء الاصطناعي وليس فقط الأجهزة.
هي بالفعل معركة المساعد الشخصي الأذكى. لم يعد يهم وضوح الشاشة بقدر ما يهم من يفهم سياق حياتك اليومية بشكل أفضل.
إذن نحن نرى كيف أن السحابة تعطي أجهزتنا هذه القوة الخارقة في حالة سامسونج وغيرها، ولكن ماذا لو سقطت هذه السحابة؟
هذا هو الكابوس الذي حدث في 1 مارس.
حادث مفصلي بكل المقاييس، هجوم بطائرات مسيرة إيرانية استهدف مراكز بيانات أمازون في الإمارات والبحرين. وكما نوهنا، نحن نناقش الأثر التقني بعيداً عن أي تحليل سياسي.
الأثر التقني كان زلزالاً.
والمفارقة المضحكة المبكية هنا، التكنولوجيا التي تكلف مليارات دمرت بسبب نظام إطفاء حرائق تقليدي.
نعم، المسيرات تسببت بحريق، وأنظمة الاستشعار الآلية استجابت برش المياه،
وغرقت الخوادم. خوادم تدير بنوكا واقتصادات غرقت بمياه عادية مخصصة للمباني المدنية.
هذا يكشف هشاشة مرعبة. الأثر كان توقف خدمات البنوك، أنظمة الدفع، وآلاف الشركات أصبحت مشلولة فجأة.
أمازون أصدرت بياناً نادراً جداً قالت فيه: الوضع لا يزال غير متوقع، ونوصي العملاء بنقل أعباء العمل إلى مناطق أخرى. لشركة تفخر بضمان تشغيل شبه كامل، هذا اعتراف خطير.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن مراكز البيانات تحولت من بنية مدنية آمنة إلى أهداف عسكرية.
يعني العصر الذهبي لمفهوم السحابة أولاً قد انتهى؟
انتهى وبدأ عصر مرونة السحابة. لا يمكنك وضع كل بياناتك في مكان واحد، يجب توزيعها جغرافياً وعبر مزودين مختلفين لضمان البقاء.
التكلفة ستكون هائلة على الشركات.
هائلة جداً، لكنها ضريبة الأمان في عالم متغير.
هذا يربط كل خيوط نقاشنا اليوم ببعضها. ليلة 7 مارس أثبتت أن التكنولوجيا هي ساحة القوة والأمن للمستقبل. الذكاء الاصطناعي يحدد الحقيقة في هواتفنا ويصنع أفلامنا ويسكن جيوبنا.
وفي نفس الوقت البنية التحتية التي تحمل كل هذا تقف في مرمى النيران.
وهذه الأخبار ليست مجرد تقارير تقنية بعيدة، هي تغيرات ستمس كيف يتلقى المستمع الأخبار وكيف يحافظ على أمواله المحفوظة في تلك السحابة. من يتخلف عن الفهم سيتخلف عن الركب.
أتفق معك تماماً. الوعي بهذه الديناميكيات هو خط الدفاع الأول.
وفي ختام هذا الغوص المعمق، هناك فكرة استفزازية طرأت لي بناء على كل ما ناقشناه وتستحق التأمل. قادر على التفكير وتوليد عوالم افتراضية وحمايتنا من التضليل، لكن كل هذا العقل الجبار لا يزال يقبع داخل مبان من الطوب والأسلاك، مبان يمكن إسقاطها بطائرة مسيرة واحدة أو إغراقها بتسرب مياه بسيط.
يا لها من مفارقة.
السؤال هو: هل نحن حقا نبني حصنا رقميا للمستقبل، أم أننا نشيد قلاعا من ورق نضع فيها كل معرفة البشرية؟
سؤال عميق ومخيف، ويستحق أن نفكر فيه طويلا.
بالفعل، نترك هذا السؤال للمستمعين للتأمل. شكرا لكم على المتابعة، ونلقاكم في غوص معمق جديد.